8 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نستمع خلالها إلى تقرير يتناول المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية للوصول إلى حل لأزمة انتخابات كركوك وبانتظار التصويت عليه يوم الأحد. والبيئة العراقية موضع اهتمام وطني ودولي في مؤتمر بأربيل، واعتقال طلبة في الجامعة المستنصرية يفتح اعتراضات على الأسلوب والغايات، وتظاهر في الحلة احتجاجا على إخلاء ساحة جسر الهنود من السائقين والباعة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي المستمعين، أرجأ مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات إلى يوم الأحد، وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد وافقت على مقترح جديد أعدته اللجنة القانونية في المجلس للخروج من أزمة انتخابات كركوك. المقترح الجديد يعد تعديلا لمقترح بعثة الأمم المتحدة، لكنه واجه بعض التحفظات من قبل عرب وتركمان كركوك. ترقبوا حسم القانون يترتب عليه تعديل في موعد الانتخابات، وبانتظار تصويت البرلمان يوم الأحد نتابع تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر من بغداد.
مقترح جديد تمت صياغته السبت من قبل اللجة القانونية في مجلس النواب للخروج من أزمة كركوك التي عطلت التصويت على قانون الانتخابات منذ أسابيع. هذا المقترح فيه فقرات مشابهة لما جاء به مقترح الأمم المتحدة من حيث تشكيل لجنة تدقق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقا للبيانات الرسمية للأعوام من 2004 ولغاية 2009، على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها. وقد أوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء العرجي لإذاعة العراق الحر المقترح الجديد.
هو مزيج من المقترحات الأخرى، لكن لا فيه تعويضية ولا فيه إعادة الانتخابات، وإنما الطرف الذي كان لصالحه الخطأ أو التزوير يأخذ مقعده. مثلا التحالف الكردستاني إذا كان قد زور أو في خطأ لصالحه فيأخذ بحدود النسبة المزورة مقعد أو مقعدين، ويحول هذا النائب من محافظة كركوك إلى محافظة أخرى قد تكون سليمانية وأربيل، حتى لا يتمتع بصيغة الغالبية إذا كان هناك تزوير.
متى يتم اكتشاف هذا التزوير؟ بعد سنة مثلا؟
اللجنة تشكل على أن تنهي أعمالها خلال فترة سنة من تاريخ تشكيلها.
عضو اللجنة القانونية سليم الجبوري أكد أن اللجنة أخذت في مقترحها الجديد جميع المقترحات التي قدمها عرب كركوك وتركمانها وأكرادها، بالإضافة إلى آراء المجلس السياسي للأمن الوطني.
أن المقترح لم يحاذي طرف معين، وإنما أخذ بالاعتبار كل التخوفات التي يبديها أي جانب، وأيضا الوصول إلى صياغة. طبعا استعرض حتى المقترحات التي قدمت من المجلس السياسي الأمن الوطني ومقترحات عرب كركوك وتركمان كركوك والقائمة الكردستانية، وأتصور دمج بينهم وفق آلية نعتقد أنها منضبطة لغرض إزالة كل التخوفات التي نستطيع.
أما عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني خالد شوان فقد أوضح أن كتلته درست المقترح وقامت بتعديل بعض الصياغات الواردة فيه والاعتراض على فقرات عدها مخالفة للدستور فتم تعديلها.
تم دراسة هذا المقترح، كان فيها بعض العبارات الغامضة، رفعنا هذه الغموض اللي موجود في بعض فقرات المقترح، كما لاحظنا بأن هناك فقرة مخالفة للدستور بشكل كامل، أعطينا بعض الحلول لهذه الفقرة أيضا، ويعطى بعض المخارج القانونية بشكل الذي يتناسب مع الدستور ولا تعارض الدستور، وأعطي للمكونات الأخرى خاصة النواب العرب والتركمان في محافظة كركوك، لكن لاحظنا بأن هناك رفض من الأخوة فيما يتعلق ببعض التعديلات التي أجريت، وكذلك يحاولون شطب بعض العبارات الواردة فيها تم إضافتها من قبل تحالف الكردستاني.
يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة في العراق قد قدم مقترحا الأسبوع الماضي لحل أزمة الانتخابات في كركوك، تتضمن منح العرب والتركمان مقاعد تعويضية مع تشكيل لجنة تدقق في سجلات الناخبين في المحافظة للمدة من 2004 ولغاية 2009، لكن التحالف الكردستاني اعترضوا على المقترح واعتبروه منحازا للأطراف الأخرى. أما العرب والتركمان فقد اعترضوا هذه المرة على المقترح الجديد للجنة القانونية بسبب تغليب وجهة نظر الكردية عليه على حد تعبير النائب عن عرب كركوك محمد تميم.
وجهة النظر الكردية فيه أكثر من وجهة النظر العربية والتركمانية لحل القضايا، علما أن العرب والتركمان لم يقدموا طوال الأيام الماضية الأربعة والخمسة مقترح وتخندقوا حوله، كانوا إيجابيين في التعامل مع المقترحات وقبلوا المقترحات التي قدمت من قبل الأمم المتحدة أو من قبل مجلس السياسي الأمن الوطني أو من قبل شخصيات برلمانية أو من قبل كتل سياسية، لذلك لا زالوا يعتقدوا أن هذا المقترح لا يلبي طموحاتهم، وهذا المقترح فيه من النصوص الضبابية التي ربما تضيع أصل الموضوع ولا يتحقق شيئا كما لم يتحقق في لجنة المادة 23.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي، تلكؤ مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وضع المفوضية أمام حقيقة عدم تمكنها إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر، كما كانت قد حذرت من ذلك مرارا. وإلى أن يحسم النواب موقفهم بشأن القانون، سيكون على المفوضية تحديد موعد جديد لاستكمال استعداداتها. حسن راشد تابع هذا الجانب من ملف الانتخابات.
وأخيرا وصلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى النقطة التي طالما حذرت من الوصول إليها، وهي إعلان عدم قدرتها على أجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد في 16 من كانون الثاني المقبل، بعد تعذر حصولها على قانون الانتخابات في وقت مناسب يمكنها من التحضير المطلوب لذلك الاستحقاق الدستوري. مدير العمليات في المفوضية الدكتور وليد الزيدي يقول إن الخميس الماضي كان آخر موعد يفترض أن نتسلم فيه القانون.
أكدت خلال الأسبوع الماضي أن يوم الخميس آخر موعد لاستلام القانون حتى نبقى نتمكن الإيفاء بتاريخ 16/1، وحذرت المفوضية أنه بعد هذا التاريخ لا يمكن الثبات على تاريخ يوم الاقتراع، لأن مثل ما يعرف الجميع أنه كثير من المهام في الجدول الزمني أعلننا أنه هي متوقفة أو متأخرة بسبب عدم ورود القانون.
ويضيف الزيدي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المفوضية بدأت بإعادة دراسة خططها للمستقبل في ضوء الواقع الجديد.
تاريخ 16/1 أصبح صعب جدا الإبقاء عليه في الإيفاء بهذا التاريخ وإنجاز المهام للوصول إلى يوم الاقتراع، وبالتالي المفوضية بالتأكيد من يوم بكرة راح تدرس جوانب وما ترتب من آثار على عدم إقرار القانون في هذا التاريخ، وبالتالي أيضا راح تذكر خطتها المستقبلية باتجاه التحديد أو كيف يمكن أن نثبت يوم جديد للاقتراع متزامنا مع الحصول على القانون، والقانون مثل ما يعرف الجميع لحد الآن هو في طي الكتمان والمجهول.
ويرجح مدير العمليات عدم ترتب خسائر كبيرة على تحضيرات المفوضية في حال كانت مدة تأجيل الانتخابات غير طويلة.
إذا كان التأخير ليس بعيدا جدا، يعني تأخير لمدة مثلا 10 أيام أو أسبوعين هذا لا يضر، ولكن يمكن إذا كان التأخير لأشهر المفوضية ستعيد حساباتها في جوانب معينة، لا أظن أنه هنالك آثار مترتبة على ذلك.
وردا على سؤال حول الموعد الجديد الذي تراه المفوضية مناسبا لإجراء الانتخابات البرلمانية، يقول الزيدي:
قل لي متى يصدر القانون، أقول لك متى أستطيع أن أنجز انتخابات في يوم كذا. إذا القانون صدر خلال الأسبوع المقبل ممكن أنه يكون لدينا تأجيل بسيط جدا.
الجدير بالذكر أن تأجيل الانتخابات يتطلب تعديلا دستوريا يمر عبر استفتاء شعبي، وهو ما يرى الخبير القانوني المحامي طارق حرب أنه أمر صعب تحقيقه في الظرف الراهن.
قانون الذي يصدره مجلس النواب لا يعدل الدستور، لأن هذه مدد حددت بالدستور، وبالتالي تعديل هذه المدد يحتاج إلى تعديل الدستور، وتعديل الدستور كما هو معلوم لحضراتكم لا يقتصر فقط على مجلس النواب، وإنما لابد أن يعرض على من؟ على الشعب باستفتاء، ولابد أن توافق عليه جميع المحافظات، لأن ثلثي المصوتين في 3 محافظات نقوي، وبالتالي فإن المسألة طويلة.
إلا أن حرب يقول أن مجلس النواب يملك هامشا ضيقا للتأجيل دون تعديل دستوري، هو تأجيل الانتخابات إلى 30 من كانون الثاني المقبل.
الدستور قرر أنه يجب إجراء انتخابات قبل 45 يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب. هذه الولاية تحتسب على أول جلسة قررها مجلس النواب حصلت في 16/3/2006، وبالتالي أن آخر موعد إجراء الانتخابات هو 30/1/2010. تقديم الانتخابات إلى يوم 16/1 كان بسبب أن هذه التواريخ تصادف مع أيام عاشوراء، معنى ذلك أنه بالإمكان تأجيل الانتخابات من 16/1 إلى 30/1 كموعد أخير.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، دقة المشاكل البيئية ونقص المياه وتلوث المدن دقة نواقيس التحذير للمؤسسات الحكومية والمجتمعية العراقية لمواجهة واقع يستوجب خططا استراتيجية مسؤولة لإنقاذ البيئة وحمايتها. وانضمت منظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الوطنية بهذا الشأن. في أربيل نوقشت المقترحات والأفكار على هذا الطريق، يعرض تفاصيلها عبد الحميد زيباري في تقريره.
اختتمت في أربيل يوم السبت أعمال المؤتمر الثاني لصياغة الخطة الاستراتيجية للبيئة في العراق الذي ينظمه منظمة الصحة العالمية بمشاركة خبراء ومختصين في الوزارات العراقية ووزارات حكومة إقليم كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وناقش المؤتمر خلال 3 أيام المنصرمة المقترحات والأفكار حول الاستراتيجية الوطنية للبيئة في العراق للوصول إلى معالجات مناسبة لحماية البيئة في البلاد من التلوث وفق استراتيجيات وطنية لحماية البيئة. حكمة جبرائيل جورجس مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة العراقية قال لإذاعة العراق الحر أن هذا المؤتمر تناول مجموعة محاور متعلقة بالبيئة في العراق، وأضاف قائلا
هو اجتماعنا اللي كان على مدة 3 أيام هو امتداد لاجتماعات أخرى صارت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع خلينا نقول الوزارات المعنية الأخرى وإقليم كردستان في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة. الاستراتيجية الوطنية للبيئة اللي هي راح تكون خلينا نقول مفتاح لحل المشاكل البيئية على المحاور اللي تعود إلى البيئة، سواء كان محور هواء أو محور تربة أو محور مياه من كل الجوانب مالتها، بالإضافة إلى المحاور الأخرى اللي متمثلة بمحاور المفايات البلدية ومحاور مياه الصرف الصحي والأمور الأخرى اللي الأنشطة مالتها تعود يعني تعكس سلبياً على البيئة. إحنا بحقيقة بدأت اجتماعاتنا الأولى لإعدادها الاستراتيجية في شهر نيسان من هذا العام، بدينا في عماك الأول اجتماع.
ويأمل مدير التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة العراقية الوصول إلى استراتيجية وطنية للبلاد مع نهاية العام الحالي، وأضاف
بعد نرسلها احنا في بداية شهر كانون الأول إلى منظمة الصحة العالمية للمراجعة النهائية، ومن ثم يصير الاجتماع حتى نطلع المسودة النهائية إن شاء الله. من المتوقع يعني نأمل أنه منها لأن هذه السنة كنا احنا خرجنا عملنا استراتيجية وطنية للبيئة لـ8 محاور اللي هي محور اللي متمثلة بالماء والهواء والتربة والتنوع البيولوجي والإشعاع والنفايات والبيئة العمل والمياه العادمة نسميها.
من جانبه قال شمال المفتي المستشار في وزارة البيئة في حكومة إقليم كردستان أن المؤتمرين يؤكدون على ضرورة تبني استراتيجية للاستفادة من النفايات في العراق من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال، مضيفا بالقول لإذاعة العراق الحر
الطاقة الاحتراقية إلي تكون ضعف الطاقة الاحتراقية إذا ما تعرضت للتخمر والتجفيف. هذه طريقة جدا جدا راقية وألمانيا تمارسها من عام 97، فلذلك حضر في الوقت المناسب هذا الخبير حتى يؤكد على ضرورة تبني هذه الاستراتيجية من قبل العراق من قبل الإقليم، على الأقل يكتب حتى إذا ما كل توفير المالي إليه على الأقل يشار إلى أنه عندما تسنح الفرص سواء بفند خارجي أو بموازنة استثمارية داخلية يمكن أن يصار إلى تطبيقه في 5 سنوات القادمة.
عدد النفايات، ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على البيئة وبالأخص في إقليم كردستان، وبماذا توصون حكومة الإقليم للحفاظ على بيئة نظيفة؟ نعم،
كل قطاع له توصياته الخاصة، يعني ما أقدر كل هالاستراتيجية أجمع لك إياها بدقائق، لكن عندنا محاور المياه لحماية المصادر المائية اللي حاليا هي معرضة للنقص سواء من إيران أو من تركيا، وكذلك البلد معرض منذ سنوات إلى قلة أمطار وجفاف، كيف نتعامل مع هذا الوضع بتكنولوجيا حديثة، تبني مثلا أساليب الري الحديثة، وتقليل التبخر جهد الإمكان، بناء السدود لخزن المياه، حصاد المياه. هذه يعني سياسات لازم نتبناها في قطاع المائي. في قطاع النفايات تكلمنا عنه، عندنا النفايات خطيرة تحتاج من المستشفيات ومن أماكن أخرى، تحتاج إلى توضيحات يعني وردت في الاستراتيجية. عندنا التلوث الإشعاعي.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك، النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
عزيزتي تبيقرم أخوام دوايا برلتو ضمي
عزیزارم ایشوانم یزید غمگان ندیداری جوانی تو دیر نبی جوان عزیزارم ایشوانم یزید غمگان ندیداری جوانی تو دیر نبی جوان گم هبیلم جینه کتا بوچی مسامان گم هبیلم جینه کتا بوچی مسامانه جان بالا برزو جازوان او کسات و خوشتمه و نسنا بیل ریان اینش میل شاک جان بالا برزو جازوان او کسات و خوشتمه و نسنا بیل ریان بیجو لای سورا گل بس بدا زاری دل خود با تنها یک کسی سلطان و تا هزار دل بیجو لای سورا گل بیجو لای سورا گل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، تكشف المعاناة المختلفة الأسباب التي تواجه الكثير من النساء العراقيات عن أهمية تقديم الرعاية والدعم لهذه الشريحة المسؤولة عن إعداد الجيل الجديد، خصوصا إذا ما تذكرنا أن أعمال العنف والإرهاب أفقدتهن معيل الأسرة والأب والزوج، فصار لزاما على الدولة أن تعد برامج رعاية لهن. ولعل من ذلك افتتاح قسم شؤون المرأة في ديالة، والذي ينقل سامي عياش واقعه ومهماته في تقريره.
بأمر من رئاسة الوزراء افتتح في مدينة معقوبة قسم شؤون المرأة، والذي يعمل على صرف مساعدات ورواتب للنساء اللواتي تضررن جراء أعمال العنف في المحافظة، كما بين سمير حافظ مسؤول قسم شؤون المرأة في ديالة.
القسم هذا يستقبل المواطنات من جميع الشرائح، العرملة والمطلقة وزوجة المفقود والعاجزة والأيتام وزوجة المعتقل وأسرة النزيل، فنقدر نقول كل المرأة تحول على هذا القسم. هذا القسم انفتح بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، لأن هذا القسم هسه حاليا لأن ينطى رواتب أكثر من دائرة الرعاية الاجتماعية، بحيث دائرة الرعاية الاجتماعية تنطي أعلى راتب من 6 نفرات فما فوق 120,000 دينار، بينما هذا القسم ينطي 175,000 دينار، لأن هاي الشريحة فاقدة المعين باعتبار شريحة مظلومة وشريحة بحاجة إلى من يعينها.
وأضاف حافظ أن بناية القسم هي قيد الإعمار.
حاليا مكاننا داخل الرعاية الاجتماعية، فإن شاء الله وعدونا قسم الاحتياجات الخاصة أن يعطونا مبنى الحضانة اللي واقع بمركز معقوبة، فقالوا إن شاء الله عليها أعمارنا أنت تعرضت إلى أحداث إرهابية، فإن شاء الله بعد الأعمار إن شاء الله إحنا نتحول إلى هذا القسم. وإحنا الآن حاليا نستقبل المواطنين من جميع أنحاء محافظة الديالة، وسوينا جدول يوم الأحد مثلا نستقبل قضاء معقوبة، الاثنين نستقبل قضاء الخالص وبني سعد، والثلاثاء نستقبل البلد روز وكنعان، والأربعاء مقدادية، والخميس يكون للجرد وللتدقيع. نفس القسم حاليا إن شاء الله قيد الأعمار، فبعد إن شاء الله انجاز القسم فاحنا ان شاء الله نتحول بيه.
احد الموظفين والذي لم يذكر اسمه بين ان قسم شؤون المرأة يتلقى تخصيصا ماليا من رئاسة الوزراء.
تم استحداث قسم رعاية المرأة في كافة محافظات العراق، ونحن بصفتنا في ديالة اتصالنا مباشر مع المواطنات بالمجيء الى قسم رعاية المرأة في ديالة. هذا القسم يكون تخصيصه المالي على مكتب رئاسة الوزراء والادارة القسم في الكرادة في بغداد.
عدد من النساء اللواتي ازدحم وضعن في طوابير، تحدث بعضهن عن معاناتهن في الحياة جراء الفقر والعوز المادي، مطالبات بتوفير مكان ملائم يتناسب أعداد المراجعين لهذا القسم.
الدعوات من زمان أخذت شان خدام أخذ هويتي وقطع وراثي، وأنا ما أعجب رحمة الله، وهستك سويت المعامل جيت أرضي طلع قالوا طلع الهوية ركدي طلع الشيء ما طلع ليها، هست المعامل أنا أبطل صرقين صرقين ماكو، هو من زمان ما ترد لي، هست دعوت المادي وكل شيء ما أعجب غير رحمة الله. والله هذا قسم زين بس يوفرون لبقانات طال الانتظار مش المعاملاتنا لنا سدحان وايا صعب، يعني كل صعب مكان الانتظار، يعني النسوان والزلم مختلط على نفس السرعة، السرعة الزلم والنسوان سوية، يعني ترى ما يصير هذا.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
أعزائنا، بدأت حكومة إقليم كردستان باتخاذ إجراءات لتسهيل سفر نحو 4500 حاج إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في موسم تميز بالتحسب العالمي من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير H1N1. من تلك الإجراءات توفير اللقاحات المضادة وزيادة عدد الأطباء المرافقين للحجيج وإجراءات أخرى تحدث عنها الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مروان النقشبندي في أربيل لإذاعة العراق الحر.
مع اقتراب موسم الحج بدأت عدد من القوافل الحجيج شد الرحال إلى الديار المقدسة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، ورغم كل التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من ضرورة عدم التواجد في الأماكن المزدحمة مخافة انتشار مرض إنفلونزا الخنازير والمعروف علميا H1N1، إلا أن الحجاج أصروا على أداء هذه الفريضة المقدسة، لذا وخوفا منها على صحة الحجاج بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هنا في إقليم كردستان باتخاذ عدد من التدابير الوقائية، منها منع الحجاج من الأعمار التي تفوق 60 عام والذين تقل أعمارهم عن 12 عام من السفر، فضلا عن توزيع لقاحات لجميع الحجاج الذين يفوق عددهم 5000 حاج. إذاعة العراق الحر التقت الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مروان نقشبندي للحديث حول الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع بدء موسم الحج.
أجرينا عدة تعديلات في طبيعة الحج هذه السنة. أولا منعنا كل المسنين السفر إلى العربية السعودية، من فوق 65 من العمر أو أقل من 12 سنة منعناهم من السفر، هذا أول إجراء. ثاني إجراء راجعنا المراكز الصحية في إقليم كردستان، جميع الحجاج تلقوا فاكسين ضد إنفلونزا موسمية وليس إنفلونزا الخنازير، أجرينا فحص طبي لجميع الحجاج الموجودين والبالغ عددهم 4500 حاج. وزارة الصحة في إقليم كردستان أعطى بعض وسائل الرد لهذا الفيروس كالكمامات وبعض الأدوية، وأعطى تعليمات لحجاج، فتحنا عدة دورات لحجاج إقليم كردستان واستمر الدورات أكثر من شهر، شارك في المحاضرات أطباء والمتخصصين في الأمراض الوبائية.
البعثة الطبية معكم كيف سيكون حالها؟
أولا نحن رفعنا عدد البعثة الطبية من 10 أشخاص إلى 21 طبيبا وأخصائيا في الأمراض الوبائية وأمراض أخرى، ونحن نعتمد خاصة وبالأخص وبالدرجة الأولى على الترتيبات الصحية في العربية السعودية، لأنهم هم دولة متطورة وذات إمكانية في مجال معالجة أي طارئ لا سامح الله.
هل ستكون اعتماد بعثة الحجيج هذا العام على الطائرات هنا في الإقليم أم على النقل البري؟
نحن كنا نؤمل أن يأتي ممثل من الحكومة العربية السعودية لإقليم كردستان لكي نأخذ تأشيرة الدخول إلى السعودية لحجاج العراقيين كافة في أربيل، ولكن للأسف هذا الطلب لم يستجاب له، لذا بعثنا جميع الجوازات في إقليم كردستان إلى السفارة السعودية في الكويت لأخذ تأشيرة الدخول، ونحن بصدد استلام الجوازات.
الذين حرموا من كبار السن هذا العام بسبب انتشار مرض إنفلونزا الخنازير هل سيعوضون في العام القادم في حال استتباب الأمور؟
نعم، جميع المرضى والمسنين الذين حرموا هذه السنة لدينا أسماء جميعا، وفي السنة القادمة أو السنوات القادمة إن شاء الله سيسافرون بدون أن يدخلوا ضمن قرعة الحج.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد خصصت عددا من طائرات الخطوط الجوية العراقية من أجل نقل الحجاج إلى الديار المقدسة، كما أنها أعلنت تتحدث عن توفير الخدمات لجميع الحجاج الراغبين للذهاب برا عن طريق المعبر الحدودي عرعر جنوب العراق. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير يتناول اعتقال طلبة في المستنصرية يفتح اعتراضات على الأسلوب والغايات، وتظاهر في مدينة الحلة احتجاجا على إخلاء ساحة جسر لهنود من السائقين والباعة. قبل ختام هذه الساعة سنرافق خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، طالبت لجنة التربية والتعليم النيابية عدم تسييس الجامعات على خلفية اعتقال عدد من طلبة الجامعة المستنصرية إثر اعتداءات قام بها بعض المتصدرين للروابط الطلابية على أساتذة الجامعة. من جانبه أكد رئيس الجامعة المستنصرية فلاح الأسدي أن تنفيذ قرار القبض على الطلبة المتهمين بإثارة الشغب صدر عن رئيس الوزراء. لنتابع التفاصيل في تقرير ليث أحمد من بغداد.
نددت لجنة التربية والتعليم في بيان صادر عنها الخميس بما قامت به الأجهزة الأمنية من عمليات اعتقال لعدد من طلبة الجامعة المستنصرية، وطالبت اللجنة في بيان لها إطلاق سراح الطلبة المعتقلين فورا وعدم تكرار مثل هذه الاعتقالات كونها تعد انتهاكا للحرم الجامعي. وأشار رئيس اللجنة علاء مكي في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية تداعيات عدم تعيين رئيس للجامعة إلى هذه اللحظة، مطالبا في الوقت ذاته بعدم تسييس الجامعة.
نؤكد على كتابنا السابق بتاريخ 19/10/2009 في عدم تسييس الجامعات واعتبار موضوع الجامعة المستنصرية حلبا للنزاعات بين قوى سياسية متضاربة وحل الموضوع إداريا ومهنيا وعلى الأسلوب الذي اقترحته لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب وخاطبنا به رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولم يتم أي إجراء لحد الآن. ثانيا، اطلاق سراح الطلبة المعتقلين فورا وإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيقية إدارية مهنية.
مكي اعتبر دخول قوات أمنية إلى الحرم الجامعي مسألة خطيرة، مؤكدا على ضرورة أن تحل الخلافات من قبل الجهات المختصة.
مبدأ دخول الجامعة وانتهاك الحرم الجامعي واعتبار هذه المسألة مسألة بسيطة، احنا لا نعتبرها مسألة خطيرة. احنا هذا المبدأ اللي ننصر عليه. مع ذلك الجهات المختصة والناس المختصين هم اللي يعني يعالجون الموضوع حسب ما يرونه مناسب.
وكان الخلاف قد نشب بعد أن قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الجامعة تقي الموسوي وعينت بدلا عنه فلاح الأسدي، بيد أن الموسوي لم ينفذ قرار الوزارة الذي اعترض مجلس الوزراء بدوره عليه، وهو ما كانت له تداعيات منها اعتداء بعض الطلبة على أساتذة في جامعة المستنصرية الشهر الماضي، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء إلى إصدار قرار قضى بإيقاف الدوام لمدة أسبوع. وقد عزت عضو لجنة التربية والتعليم بلقيس قولي محمد ما يحدث في الجامعة إلى اهدافات سياسية.
الاعتقالات الآن يعني قاعد تنفذ في الجامعة المستنصرية مع كل الأسف لها أجندة سياسية معينة. مثلا يوم أمس اعتقلوا 2 من الطلبة، قبلها اعتقل عدد من الطلبة وأطلق سراحهم. نحن نتساءل في لجنة التربية والتعليم، هل هناك أوامر قضائية صدرت بحق هؤلاء الطلبة؟ أين هي الأوامر القضائية؟ ومثل ما تفضل دكتور علاء، هو دخول قوات عسكرية إلى الحرم الجامعي هو في حد ذاته سابقة خطيرة لم تكن في أحد يعني في أي دولة من دول العالم. فلذلك يعني احنا نتساءل لماذا هذا الأسلوب وبالذات في الجامعة المستنصرية.
الجامعة المستنصرية التي تقع في جانب الرصافة من بغداد وبالقرب من مدينة الصادرة وجهت اتهامات من قبل جهة سياسية خلال السنوات التي عقب سقوط النظام السابق بسيطرة ميليشيات عليها، في حين أكد رئيس الجامعة المعين فلاح الأسدي أن المعتقلين هم ليسوا طلبة بالمعنى الحقيقي وإنما هم رؤساء لروابط طلابية وصفها بالغير شرعية، قسمان منهم رقن قيده والآخر أكمل دراسته الأولية، لافتا إلى أن أوامر إلقاء القبض صادرت عن رئيس الوزراء. الأسدي أكد أن لجنة التربية والتعليم العالي لا تمتلك تصورات دقيقة عن هذا الموضوع.
لجنة التربية والتعليم في الواقع ليس لديها تصور دقيق عن المكانة القانونية لهؤلاء. سبق وأن أصدر دولة رئيس الوزراء إلقاء القبض على هؤلاء لإدارة الشغل. لجنة التربية والتعليم في الواقع ليس لديها التصور الصحيح عن المكانة القانونية لهؤلاء أما يسمون بالروابط الطلابية.
وكانت وسائل الإعلام قد نسبت إلى أعضاء من الروابط الطلابية دعوتهم لطلبة الجامعة بالاعتصام لمدة شهر كامل وإيقاف الدوام إلى حين إطلاق سراح الطلاب الأربعة الذين اعتقلتهم قيادة عمليات بغداد، الأمر الذي وجد منه مختصون مدعاة لتفاقم الأزمة إذا ما لم تحل مشكلة رئيس الجامعة من الأساس. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يبدو أن خطة الحكومة المحلية في تجميل مدينة الحلة وفتح مساحات خضراء، هذه الخطة حرمت باعة وسائقين استثمروا تلك المساحات للارتزاق ورفضوا الانتقال إلى مكان بديل، معتبرين إخلاء الساحة من مستغليها حرمانا لمصادر رزقهم. عدد منهم تظاهر قاطعا الطريق العام للإعلان عن المطالب التي نسمعها في تقرير علاء رزاق.
بالرغم من عدم حصولهم على تراخيص للتظاهر، لكن هذه الأصوات كانت لعشرات المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على إخلاء ساحة جسر الهنود وسط مدينة الحلة والتي كان يشغلها باعة الخضر الجوالين مناصفة مع جراج عجلات النقل الداخلي بغية تحويلها إلى متنزه من قبل الحكومة المحلية. عدنان حسين والذي يعمل سائقا أكد أن المكان البديل لجراج جسر الهنود بعيدا عن تجمعات المواطنين المتبضعين من سوق الحلة الكبير والذي كان مدعاة لقطيع أرزاقهم.
أنا سائق بسيارة 7 نفرات برقبتي وصار لي 6 أيام قاعد كل شيء ما مستفادي، والجراج نقلوه حطوا باب المشهد، والجراج ما الباب المشهد ما يكفي علوة صغيرة، والعالم هاي والهيئة دمرتنا والوصولات علينا، يعني صار 3 أيام وصولات الهيئة 4 ملايين مستلمين بس من السوق. زين احنا عالم نريد نعيش، نريد هذا، نريد ناكل، والبقاق الخطية قطعة أرزاقهم وقطعة أرزاق العالم، كسروا المحلات، حطوا الصبات يعني دمرونا دمر.
أحمد ناجي سائق آخر صور معاناته في كراج النقل الجديد مع هيئة النقل والمرور.
يا أخي ما يصير، إحنا نريد نطالب نريد نعيش، يعني إنسان برقبته 10 جهال ما يصير، وأنا سائق عد العالم أريد أعيش أريد أكل، لا شغل لا عمل بعد، صار لنا 6 أيام الهيئة محاربتنا، المرور محاربنا، ما يصير والله ما يصير.
عادل جاسم بايع جوال أوضح أن الساحة التي كان يعمل بها تم تسييجها بالكتل الكونكريتية وأن المحافظة لم توفر بديلا مناسبا لهم.
أنا عندي بصية وصاحب 6 أطفال وهاي بصية صار 22 سنة راتب ما عندي، هذا حس منبوح صار 3 أيام في حرج.
ما خلوا لكم بديل؟
ما خلوا بديل، يعني خير شيء لفوا الصبات مننا على العالم. شنو الحل اللي سووا؟ شنو 4 مرات يطبون المحافظة، يطبون 4 وطردوهم، قالوا طردوا العصر وضربوهم بور ونفس الشيء. ما سووا حل يعني.
منصور المانع عضو مجلس محافظة بابل استمع إلى مطالب المتظاهرين ووعد بعرضها على الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول الناجعة لها.
نلتقي الآن يعني مع الأخوة المتظاهرين، نسمع وجهات نظرهم ومطالبهم والحيف اللي يلحق بهم، ورح نلتقي مع مسؤولي مجلس القضاء والقائم مقام والمحافظة، رح نصل إلى صيغة أعتقد أنه لا يوجد أحد لا يريد أن تكون الحلة جميلة ولا يريد أن يكون هناك نظام في المدينة، وأيضا لا نعتقد أنه هناك في مجلس القضاء أو مجلس المحافظة أشخاص يريدون أن يبنون عمل ضد مصالح الناس والمستفيدين. هذه عوائل إحنا قد يعني لا نستطيع توفير وظائف لهم، وبالتأكيد لازم نحافظ على رزقهم ومو يعني إجراءات مستعجلة بهالشكل هذا، إن شاء الله يعني نصل إلى بدائل.
من جانبه اعتبر اللواء فاضل رداد مدير عام شرطة بابل أن عدم حصول المتظاهرين على تراخيص من الأجهزة الأمنية وقيامهم بقطع الشارع العام يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
طبعا هذا حق عام لا يجوز لأي أحد
أن يقطع شارع عام لأنه ملك عام، وقطع معناته ارتكاب جريمة بحق الشعب بحق الناس. الاعتصامات تظاهرات أكو هناك قوانين لها، أولا بها موافقة تصدر، اثنين أكو ساحات تهيئ لها أماكن معينة، ويكون حماية هذه التظاهرات والتجمعات والاعتصامات من قبلنا، من قبل الشرطة، من قبل الأجهزة الأمنية كافة، مسؤوليتنا هاي. أما قطع الشوارع أعتقد هذا مخالف للقانون وإحنا نمنعه. قدموا طلب الموافقة على التظاهرة ولكن لم تحصل الموافقة، لكن هم الناس طلعوا على عاتقهم حاليا وقطعوا شارع، يعني ارتكبوا مخالف.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بالاسم صرنا حبايب، قلبي عليك حبيبي داي، بس بالاسم صرنا حبايب. وينك يا عمري بس فهمني ذنبي، وينك الناس كلها الليلة جنبي، وينك انت الوحيد العني غاي. عني غايب،
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، خضير الشايع يجمع أصواتا عراقية قديمة وموسيقى ومقام، يقدمها لنا كل أسبوع في برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. البروانة هي الفراشة التي تتنقل من زهرة إلى أخرى بألوانها الزاهية، وفرقة كمكرس الشعبية الكردية. No! في حلقة ماضية عديدة استعرضنا هذه الباقة العملاقة لعطاء الموسيقار صالح الكويتي والأخ الأصغر داود، وعلى مدى 40 عاما وما يقرب من 1000 لحن لكبار المغنيات والمغنيين، وها نحن نوشك على الانتهاء.
كما غنت المطربة زكية جورج أغاني من ألحان الأخوين صالح وداود الكويتي، مثل أغنية تآذيني يا ولفي ليش تآذيني، فراقك صحوبي هواي بالقلب تشاويني، وأغنية يا حافر البير يا حافر البير لا تغمج مساحيها، يا حافر البير ما تقول لي شلك بيها، خاف الفلك النار وانت تقع بيها، وأغنية وين رايح وين وين العهد وين وعليك لين نهار يفشن العينين. ومن أغنيات الشهيرة كذلك غنت المطربة زكية جورج من الحان الكويتي هذه الأغنية، شو أقول على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية، رجلي تزوج فوق راسي ضرة، وشلون أعيش العيشة البطرة.
أقول على حظي أنا لبنية، أقول على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية، رجلي تزوج فوق راسي مرية. رجلي تزوج فوق راسي ضرة.
مستمعي الكرام، ترى هذا صوت صالح الكويتي إلى جانب زكية جورج ونغم الزنقران.
مثل حلوة وشطرة وهم حرة، مثل حلوة وشطرة وهم حرة، بالحسنة شبه مثل حورية، بالحسنة شبه مثل حورية،
شبل على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية. بعد اسبوع يلا ما صار الوقت، يومك شرطك يوم الزواجين،
حطم مرت العام شلت وقبلت، حطم مرت العام شلت وقبلت، وضرتي صارت أمور عليا، وضرتي أمور عليا،
شبل على حظي أنا لبنية، شبل على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية، رجلي تزوج فوق راسي مرية. بيت مكتب وبيت المدرسة، أقرأ حساب وكل علم وهندسة،
ليش حظي نايم
على حظي انا لبنية رجلي في زواج فوق راسي مية
اخدم انا واركب التركيب وافور الشاي لها والحليب
اخدم انا بالترتيب وفور الشاي الهوى الحليب
تاكل الحمص وكشمش والزبيب تاكل الحمص وكشمش والزبيب وانا فاضل طالم بيدي وانا فاضل طالم بيدي
شبل على حظي انا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مرية
يلا يا يما تعالي اخديني ومن صاق مرضي خلصيني
يلا يا يما تعالي اخديني ومن سقم ضرتي خلصيني
لو زعل رجلي همي يؤذيني لو زعل رجلي همي يؤذيني شلون مصافاتي وحرية شلون مصافاتي وحرية
شقول على حظي انا لبنية شقول على حظي انا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مرية رجلي تزوج فوق راسي مرية
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحرة